اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، موعدنا اليوم في هذه الدقائق مع التدليس، مع التدليس. وقد أخذتم قبل الحديث أنواعه من حيث القبول والرد، الحديث من حيث القبول والرد. وهذا التقسيم هو أهم أنواع أو أهم تقسيمات الحديث، وهو الذي عليه العمل. فمثلا سبق قبل ذلك تقسيم الحديث من حيث عدد الناقلين، هذا ينقسم إلى محصور وغير محصور. الغير محصور هو المتواتر، المحصور هو ممكن يكون غريب، ممكن يكون عزيز، ممكن يكون مشهور أو مستفيض. واضح؟ كل هذا وصف فقط لا يدل على صحة أو ضعف. لكن الآن نتكلم في التقسيم الثاني، أخذتم جزءا منه. أنا أقول هذا الكلام تمهيدا للدخول في التدليس وما علاقة التدليس بما سبق. التدليس هو عيب من عيوب الإسناد. قلنا الأقسام من قبول أو رد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مقبولا أو مردودا. المقبول يشمل الصحيح وما يقاربه، والصحيح ينبني تحته الصحيح لذاته والصحيح لغيره، الحسن لذاته الحسن لغيره. واضح؟ ثم المردود إنما له أسماء كثيرة بحسب كل نقص مما يدخل على الإسناد أو المتن. وهذا النقص هو إنما يعرف من الشروط التي قد درستها في الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره. من يخبرنا بشروط الحديث الصحيح؟ الشرط الأول أول شرط اتصال السند، ثم الثاني الضبط، ثم العدالة وليس العدل. واضح؟ ثم لابد في الحديث أو مصطلح الحديث من استحضار الدروس السابقة حتى تربط ما بينها، حتى تربط ما بينها. الحديث، علم الحديث يهتم بالراوي والمروي، الراوي والمروي. فأي خلل يدخل على هذا ينبني عليه ضعف معين. الحديث أوله شروط الحديث الصحيح ما كان بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ. هذا النقص الذي يدخل بالناحية الاتصال، وهو عليه عمل كثير من أهل العلم. أكثر أنواع علوم الحديث يدخل تحت هذا البند، تحت هذا الباب، عدم الاتصال. هذا الاتصال قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، قد يكون واضحا يسهل ظهوره، يسهل اكتشافه، وقد يكون غير واضح. هذا الذي نتكلم عنه اليوم هو الغير واضح، التدليس. قد مر بكم أن الإسناد قد يكون منقطعا غير متصل، منقطعا في مكان واحد أو في مكانين، من أوله من آخره. يا طالب العلم، الإسناد له طرفان، إما أول وإما آخر. أوله من عند المصنف، وليكن مثلا البخاري، فأول الإسناد قال البخاري حدثنا القعنبي، فأول الإسناد القعنبي. حينما يسقط من ناحية الإمام البخاري، يسقط من أول الإسناد، فهذا سقوط ظاهر، لأنك ستعرف أن البخاري لم يلق من ذكر، إذا ذكر مثلا قال مالك، وهذا ما يسمى المعلق وقد مر. وإذا قال نافع، فقد عرفت أنه قد سقط من ناحية المصنف اثنان، فإذا قال قال ابن عمر عرفت أنه قد سقط ثلاثة، وإذا قال قال رسول الله كل هذا نوع واحد اسمه المعلق، واضح. وإما أن يكون من الطرف الآخر وهو الصحابي الطرف الأعلى، ولا نقول هو ما سقط منه الصحابي، بل أن يقول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سقط من الطرف الآخر اللي هو أعلى الصحابي، أعلى الإسناد الذي هو ناحية النبي صلى الله عليه وسلم أو ناحية صاحب المتن، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، يعني عن النبي أو الصحابي أو التابعي، هذا الذي ناحية القائل، هذا سقوط من طرف آخر يسمى المرسل. طبعا له تفصيلات، نحن لسنا الآن في تفصيل الكلام عن المرسل. ثم قد يكون الانقطاع ما بين الطرفين، يكون بسقوط واحد. طيب كيف أعرف هذا السقوط؟ بأن أنظر إلى مثلا أنظر إلى راوٍ وليكن البخاري، أريد أن أعرف هل لما قال قال القعنبي هو متصل أو متصل أو منفصل، متصل أو منقطع؟ ماذا أعمل؟ أذهب إلى ترجمة الإمام البخاري، أرجع إلى الكتب المعروفة، وهذه الكتب يأتي ذكرها إن شاء الله وتعلم كيف يبحث فيها، منها مثلا تهذيب الكمال أو كتاب التقريب أو التهذيب. لكن إذا أردت أن تعرف شيوخ كل راوي من الرواة فإنك ترجع إلى الكتب الكبيرة، تنظر فيها من شيوخه، من تلاميذه، تنظر إلى الشيوخ، فإذا وجدت القعنبي تعرف أنه متصل. فإذا ذهبت إلى القعنبي تريد أن تعرف أنه متصل بما بعده، تنظر كذلك إلى شيوخه وهكذا. فإذا لم يكن من شيوخه أو نص أهل العلم على أن هذا فلان لم يسمع من فلان، عرفت أنه غير متصل، هذا الانقطاع، واضح. قد يكون هذا من سقط واحد، وقد يكون من سقطين، راويان سقطا. طيب كيف تعرف؟ حينما تنظر في كتب أهل العلم في الأسانيد فترى أن بعض الروايات مكتوب، أنا أقول هذا مثال وإن لم يكن له واقع، أن يقول الإمام البخاري مثلا قال نافع، ولما تبحث تجد أنه قد وجد أن الإمام البخاري يقول في بعض المواضع حدثنا القعنبي، قال حدثنا مالك، قال حدثنا نافع. بالمقارنة تعرف أن في الأول سقط رويان، صحيح؟ بالمقارنة. طيب لماذا الإمام البخاري يقول قال نافع؟ هذا له أسباب، واضح؟ تعرف هذا بالمقارنة بين الروايات. طيب كيف أقارن بين الروايات؟ بأن أخرج، بأن أستخرج هذه الأسانيد وأقارن بينها، ليس هذا عملك الآن. طيب هذا السقط قد يكون في موضع واحد أو موضعين، إن كان في موضع واحد فهو المنقطع، إن كان في موضعين متفرقين فهو أيضا المنقطع، فإن كان في موضعين متتاليين فهو المعضل، واضح. كل هذا ظاهر، كل هذا واضح، تعرفه من مطالعة تراجم أهل العلم. فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يدرك فلان، فلان هذا مولود بعد موت فلان، فظاهر جدا، ليس هناك التباس. لكن تعالوا بنا إلى هذا المثال. حد شايف حاجة؟ نعم. هذا نوع من أنواع التدليس، أنا أقول لكم هذا مدخل. هذا الشيخ يأتي إلى المجلس فيلتف حوله التلاميذ، وليكن هذا أنس بن مالك، هذا على سبيل المثال. ويأتي قتادة وهو من تلاميذ من؟ قتادة بن دعامة، هذا أحد الثقات الأثبات الكبار عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وعنده زملاء عن أنس، عنده ثاني وثالث ورابع وخامس من هؤلاء ثابت البناني. ثابت البناني هذا لزم أنس بن مالك 40 سنة، يعني من أكثر من روى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذا مجلس يجلس فيه ركزوا يا جماعة، هذا بداية معرفة التدليس. التدليس اتركه الآن وانظر إلى هذا المجلس، مجلس فيه أنس، فيه قتادة، فيه ثابت وآخرون. أحيانا قتادة ابن دعامة هذا يكون عنده ظروف، يكون عنده أي إشكال فلا يحضر، لا يحضر. ويحدث الشيخ ببعض الأحاديث. هذه الأحاديث لم يحضرها من؟ لم يحضرها قتادة. طيب إذا جاء قتادة ويريد أن يروي هذه الأحاديث لا يستطيع، لم يحضرها. هؤلاء الذين حضروا الدرس الذي غاب فيه قتادة ماذا يقولون إذا حدثوا بهذه الأحاديث؟ يقولون حدثنا أنس أو حدثنا شيخنا أنس بن مالك. أما قتادة هذا الغائب الذي كان قد سمع عدة أحاديث في مجالس أخرى، ركز، هو سمع أنس ولم يكن معاصرا فقط، بل سمعه وحضر مرات، حينما يأخذ يأتي مثلا لمثل ثابت ويقول له من حدثكم؟ ماذا حدثكم؟ أنس، فيقول حدثنا أنس بن مالك كذا، حينها يقول قتادة، الصواب أن يقول ماذا؟ قتادة يقول حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك. كلام واضح؟ لماذا؟ لا يستطيع أن يقول حدثنا أنس، فهو لم يحدث فعلا، لم يسمع في هذا المجلس، وإن كان سمع أحاديث أخرى، صحيح؟ لكن المشكلة، وهذا هو التدليس، أن قتادة الراوي يحذف ثابت، يحذف حدثنا ويأتي بكلمة أخرى وهي عن أنس مباشرة. أين ثابت؟ اختفى، هو الذي أخفاه. هذا ما يسمى بالتدليس، أنك تخفي شيئا. التدليس كما قال هنا، تعريف التدليس لغة كتمان عيب السلعة عن المشتري. وأصل التدليس مشتق من الدلس وهو الظلمة واختلاط الظلام. طبعا معرفة الشيء لغة يعني في الاستعمال العام في لغة العرب، حينما تقول مثلا دلس فلان علي، في غير اصطلاح المحدثين يعني أخفى عيبا. تتكلم عند الفقهاء، عند اللغويين، عند أي علم آخر، يسمى به التدليس بمعنى إخفاء العيب. طيب حينما تسمع كلام من أهل الحديث أو تقرأ كلاما في كتب أهل الحديث يقول فلان دلس، تعرف ما معنى التدليس بهذا الأسلوب. وهناك أنواع كثيرة من التدليس، فلا نريد تفصيل الآن، لكن نريد الأصل، التدليس إخفاء عيب. واضح؟ نعيد مرة أخرى أو واضح؟ نقول هنا فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره، فصار الحديث مدلسا، فصار الحديث مدلسا. هنا قتادة حينما قال عن أنس هل كذب؟ عن هنا تحتمل، لعله أخذه مباشرة عن أنس، ولعله أخذه بواسطة. لكن إن قال حدثنا فيما لم يسمع هذا كذب. وإذا عرف عن راو ولو مرة واحدة قال حدثنا فيما لم يسمع فهذا كاذب، يسمى سارق، هذا يسمى سارق. هو لم يكذب في الحديث، ينسب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس من قوله، الحديث ممكن يكون متواتر، لكنه كذب أن أخذ ما ليس بحديثه فكذب على الشيخ، قال حدثني فلان وهو لم يحدثه. فالكذب في الأصل ليس على النبي وإنما على الشخص. هناك فرق بين الكذب على النبي والكذب على الشيخ. كذب على النبي يخترع كلاما على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الكذب على الشيخ أن يدعي أن الشيخ حدثه بشيء وهو لم يحدثه. واضح؟ هذا اسمه سرقة، وهو أيضا أمر مزعج. أول ما يكتشفه أهل الحديث عن راو يرمونه، يتركونه، كما كان الأمر مع يحيى بن عبد الحميد الحماني. يحيى بن عبد الحميد الحماني هذا كان جبلا في الحفظ، وكانوا يقارنونه بالإمام أحمد. تخيل في الحفظ مثل الإمام أحمد، يحيى بن عبد الحميد الحماني سرق حديث، اكتشفوا أنه سرق حديثا واحدا فتركوه. ولذا تجد أن هذا الإمام منه إمام حافظ، لكنه انظر الطعن ليس في الضبط الآن، الطعن في العدالة، لم يكن أمينا، لم يكن عدلا، كذب ولو مرة. واضح الكلام؟ فيتركون حديثه. هناك فرق بين السرقة والوضع، السرقة والكذب. السرقة أن يدعي أنه سمع من فلان وهو لم يسمع حديثا معينا، وإن كان هذا الحديث في أعلى درجات الصحة. واضح الكلام؟ يقول هذا سارق حديث. نعم. يقول هنا اصطلاحا إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، هذا معنى عام لكل أنواع التدليس، وهذا غالبا تجده في الكتب المتأخرة، يعني لم يكونوا يعرفون التدليس هكذا بكل أنواعه بتعريف واحد، بل يقولون التدليس اصطلاحا بحسب أقسامه، فالقسم الأول معناه كذا والثاني كذا والثالث كذا، فهو قد جاء به من تدريب الراوي، وهذا المعنى العام هو إخفاء عيب في الإسناد. سنعرف أن من عيوب الإسناد لماذا أخفى قتادة ثابت، هل ذكر ثابت عيب؟ ثابت هذا من أثبت الناس في أنس، لكنه من أسباب التدليس، لكنه يريد أن يعلو، يقلل الوسائط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يكذب الآن، هذا ليس بكذب. بعض أهل العلم كشعبة وغيره كانوا يقولون التدليس أخو الكذب، لكن الراجح عند أهل العلم أن هذا ليس كذب، هذا يوهم أنه سمع وهو لم يسمع، يدخل في الإيهام وليس صريحا في الكذب. التدليس أقسام، هذا الذي صورناه هذا قسم منه، وهو التدليس الذي يقع في السماع ويسمى بتدليس الإسناد، وسأكتفي إن شاء الله اليوم بطريقين فقط أو بنوعين فقط، إذا فهمناهم هذا أيضا ما بالتدرج، لأن لو أخذنا كل أنواع التدليس قد يختلط الأمر ويسيح كما يقولون. المصطلح مادة سهلة جدا 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 كما ترون، صحيح؟ ولابد أن نعرف أن كل شيء سهل إذا سهله الله تعالى، كل شيء سهل، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين سأله فقال يا رسول الله أخبرني عن عملي إذا عملته دخلت الجنة، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. والله هذا العلم سهل إذا سهله الله، وغير ذلك من العلوم سهلة جدا. واضح؟ ومثال أمامكم، ما كنت أظن أن أفهم شيئا في علم علل الحديث أصبح شيئا سهلا، يحتاج فقط إلى فتح من الله وتيسير. فإذا صعب أمامك شيء قل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، كل شيء سهل. تذكر أي شيء غير مفهوم قل هذه الكلمة ورددها، وهذه عبارة عن رسالة إيجابية لعقلك الباطن نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وعلى قدر نيتك تنال بإذن الله ما تتمنى، وكما قيل على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. يريت يا جماعة تكتبوا الكلام ده، ها ينفع؟ يريت على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. هذه رسائل، يا ريت كل مرة إن شاء الله أن يسر الله وقدر سأعطيكم رسائل، رسائل هذه الرسائل حينما تجلس تستصعب على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، كل شيء سهل يسهله الله، تجد من يلقنك هذا الكلام، هذا كلام مهم للغاية، قد رأيت له أثرا عجيبا بعد توفيق الله تعالى. واضح؟ أي مادة غير مفهومة كل شيء سهل إذا سهله الله، فارجع إلى الله والله يعينك. التدليس قسمان، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. أول نوع هذا الذي أخذناه، أن يروي عمن سمع ما لم يسمع، أنا اختصرت لك التعريف، أن يروي عمن سمع ما لم يسمع. قتادة روى عمن سمع أو لا؟ روى عن أنس. ما لم يسمع أي من الحديث الذي غاب عنه، صحيح؟ عرفنا التصوير مرة أخرى، أنس بن مالك رضي الله عنه يجلس المجلس فيحدث أصحابه، يجلس قتادة وغيره من الطلاب منهم ثابت البناني، فيغيب قتادة في هذا المجلس أو أحد المجالس أو بعض المجالس، هم يقولون حدثنا أنس لأنهم حضروا، أما هو فأخذه بواسطة. قد يكون أخذه بواسطة واحدة ثابت، وقد يكون ذهب إلى آخر فأخذه فقال من حدثك؟ حضرت درس؟ قال لا، حدثني ثابت. فيكون الواسطة بينه وبين أنس اثنان، فيتعجب كيف أروي أخذ هذا الحديث وأنا تلميذ أنس أخذ بواسطتين، فيتعجب. فحتى يعلو ولا يظهر أنه غاب عن هذا المجلس يقول عن أنس مباشرة. واضح الكلام؟ طيب، قد يكون هذا الذي أخذ عنه عن أنس هذا ضعيف غير ثابت. طيب ماذا يفعل؟ إذا وجد ضعيفا الناس لن تأخذ هذا الحديث، فبينه وبين أنس رجل ضعيف، فماذا يفعل؟ يحذف الواسطة ويقول عن أنس مباشرة. فإما أن يكون يريد بذلك تقليل الوسائط ليعلو السند، أو اختصارا، أو يريد أن يعني ينقي الإسناد فيحذف الضعيف الذي بينه وبين أنس ابن مالك رضي الله عنه. هنا التدليس قسمان رئيسيان، هما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد، قل لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة. أنا ألخص لكم هذا الكلام في، أنا لا أريد أن أدقق في كل لفظة، وإذا وجدتم أي شيء غير مفهوم سيكون التوضيح بإذن الله، لأن هناك بعض التعريفات عليها بعض المؤخذات نبينها بعد ذلك إن شاء الله. أهم شيء أن تفهم أولا ثم التطبيق العملي ثانيا، تفهم التعريف والتطبيق العملي، ولا يهمك أن تحفظ التعريف أولا، لابد من الفهم، حينها تستطيع أن تعبر بأي ألفاظ قريبة. أن يروي الراوي عمن سمع ما لم يسمع، سهل التعريف، انظر إلى التعريف الذي ذكرهم. أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، من غير أن يذكر أنه سمعه منه. واضح؟ في أي إشكال في التعريف؟ نعم. طيب، هناك مسألة وهي مسألة الإرسال الخفي والإرسال الجلي. الإرسال الخفي هو أن يروي الراوي عن آخر لم يدركه أصلا. انظر أولا، الإرسال الجلي كأن يروي مثلا سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إرسال أو لا؟ طيب ما هو الإرسال عموما؟ الإرسال هو نوع من المنقطع، وقديما أهل العلم كانوا يذكرون المرسل هو المنقطع. تجد الإمام الدارقطني يقول أرسله شعبة، أرسله عن أنس. طيب نحن أخذنا أن المرسل فقط هو أن يقول التابعي أو التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هناك استخدام آخر. أنا أقول لك هذا حتى لا تستغرب إذا قرأت في كتب الحديث يقول أرسله شعبة، يعني بدون اتصال، يعني أن هذا غير متصل، وليس شرطا أن يكون معنى المرسل يعني قال رسول الله هكذا مرفوعا، لا، يكون بمعنى الانقطاع. إذن الإرسال يأتي بمعنى أن يقول التابعي قال رسول الله، هذا المعنى الواضح الذي أخذناه من قبل، صحيح؟ أو يكون بمعنى أرسله يعني رواه بدون اتصال، واضح؟ طيب هذا الإرسال الذي بمعنى الانقطاع، منه الجلي ومنه الخفي. الجلي أن تعرف فعلا أن فلان لم يدرك فلان، مثل أن يكون سعيد بن مسيب هذا فعلا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك سبعين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه أنه لم يدرك النبي، فهو ظاهر جدا أنه لم يدرك، فهذا إرسال واضح. هناك إرسال خفي، وهو أن يكون معه في الزمن، مثلا الإمام الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن هل روى عنه؟ هل التقى به؟ هذا هو الإرسال. إذا روى عن أنس، إذا روى عن عمر قد عاصره. العلماء حينما ترجع إلى أقوالهم يقول لم يدرك عمر. إذا كان هذا موجودا إذن واضح، إذا كان هناك نص من أهل العلم أن هذا ليس فيه اتصال هذا واضح، لكن بعض الرواة يحدث عنده إشكال، وهو أنه قد يكون معاصرا للراوي، بل قد يكون التقى به ولم يروي عنه. فلان جاء إلى المجلس الآن وأول مرة ينزل إلى هذا البلد، فجلس ولم يلتقي بالشيخ، عاصره أو لا؟ ودخل بلده أو لا؟ طيب، إذا جاء أهل العلم وقالوا أن فلان لم يسمع، إذا روى فلان عن الشيخ مباشرة، هذا اسم إرسال خفي. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى بحث، هل فلان سمع؟ طب لما جلس سمع أو لا؟ إذا حدث عن الشيخ هذا ليس تدليسا. التدليس في من سمع بعض الأحاديث وروى بعضها بواسطة كلمة، مثل عن، مثل ذكر، مثل أخبر، مثل كلمة تحتمل. أظن أن الموضوع مش واضح، صحيح؟ مرة أخرى، الآن بعض الرواة قد يكون معاصرين للمشايخ، صحيح؟ إذا روى عن المشايخ هذا فيه اتصال؟ ليس فيه اتصال. طيب، إذا روى عنه هذا اسم تدليس أو إرسال؟ إرسال. واضح؟ التدليس هو من يأتي يسمع بعض الكلام ويغيب عن البعض، فيروي الذي لم يسمعه عن الشيخ بواسطة كلمة عن، أو أخبر، أو أخبرت، أو حدثت. واضح الكلام؟ يأتي بكلمة غالبا تكون كلمة عن، تحتمل اتصال، تحتمل انقطاع. هذا الذي يحتاج إلى دقة شديدة. لماذا؟ لأنه سمع والآخر لم يسمع أصلا. عصر، ممكن عصر، لقي، ممكن لقي، لكن لم يسمع ولا حديث ثم يروي عن الشيخ، هذا اسمه إرسال خفي. كيف أعرف هذا الكلام؟ أعرف هذا الكلام بالرجوع إلى كتب المراسيل. اكتب هذا الكلام، يعرف الإرسال الخفي بالرجوع إلى كتب المراسيل، يعني الكتب التي تهتم ببيان من الذي يروي المراسيل. يقول مثلا الحسن البصري لم يدرك أبا هريرة. طيب، الحسن البصري ولد سنة كم؟ كم وستين؟ 62 تقريبا. طيب، وأبو هريرة توفي سنة 57 وقيل غير ذلك. طيب، كيف يدركه؟ ها، هذا منقطع. فإذا روى عن أبي هريرة اسمه إرسال وليس تدليس، مع أن الحسن مدلس أصلا في غير أحاديث. يروي عن أنس بن مالك، نعم يروي عن أنس بن مالك. الحسن البصري يروي عن أنس بن مالك أحاديث، بعضها سمع وبعضها لم يسمع، فما قال فيه عن، نخاف، أهو سمع أو لم يسمع؟ طيب، ما رواه عن أبي هريرة؟ هو أصلا لم يدرك أبا هريرة، فنقول دلس عن أبي هريرة. واضح؟ أنا الآن أركز في التفريق ما بين التدليس والإرسال الخفي. واضح؟ الشعبي أدرك عمر؟ نعم. طيب، روى عنه، هذا إرسال وليس تدليسا. التدليس متى يكون؟ حينما يكون الطالب حضر عند الشيخ وأخذ منه، حضر عند الشيخ وأخذ منه، ثم في بعض المجالس لم يأخذ بعض الأحاديث فرواها بواسطة فحذف الواسطة وقال عن. واضح؟ الإرسال الخفي أن يروي عمن عصره، طبعا بلفظ عن وليس حدثنا، فإن قال حدثنا فهو كاذب لأنه لم يلقه أصلا. طيب، فإن عصره ولقيه ولم يسمع منه شيئا، فقط جلس لم يسمع منه شيئا، يدخل في الإرسال الخفي، وبعض أهل العلم يدخله في التدليس، لكن الأصوب كما رجح الإمام ابن حجر أن هذا يدخل في الإرسال الخفي. عرفنا التدليس؟ التدليس هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، هذا نوع من أنواع التدليس. نوع آخر ظريف جدا اسمه تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ، هو ذكر هنا تدليس اسم التسوية، أنا أؤجله يعني لو قيل الآن سيحدث اختلاط شديد، يا ليتكم لا تقرأوا الآن. واضح؟ أنا أنصح اللي يريد أن يقرأه يقرأه، لكن أقول من باب النصيحة أثبت على معرفة تدليس الإسناد وما يسمى هذا نفسه هو الذي بيناه اسمه تدليس السماع. والآن نبين تدليس لا يختلط بهذا اسمه تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ في الصفحة التالية يقول أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه. يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. هو عبارة عن إخفاء لشخصية من أروي عنه. أعطيكم مثال الآن. تدليس الشيوخ. يأتي مثلا أحد الحضور فيقول مثلا أنا اسمي أكرم رضوان فتح الله المكي، عندي عبد الرحمن وعندي رضوان. فيقول مرة حدثنا أبي رضوان المكي، ومرة عن ابن رضوان، ومرة عن أبي عبد الله الأزهري، ومرة عن أبي عبد الله المصري، ومرة عن أبي عبد الله المكي، والكل واحد. بيعمل كده ليه؟ ليوهم أنه كثير الشيوخ، عنده الشيوخ ما شاء الله وهم كلهم واحد. مرة ينسبه لأبيه، مرة ينسبه إلى جده، مرة يكنيه بكنية بابن وبالابن الآخر مرة وبابن الثالث مرة، مرة ينسبه إلى مكي إلى مصري إلى أي شيء. لماذا؟ تعمية عن حاله، بيعمي بيوهم أن هذا آخر وكلهم واحد. كان يفعله بعض الرواة حتى يظهر أنه رجل رحالة مكي ومصري وأزهري، يعني رحل إلى مكة ومصر، واضح؟ وممكن يكون له نسب أخرى وأنساب أخرى، واضح الكلام؟ فهذا النوع اسمه تسمية، اسمه تدليس الشيوخ. تاني هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. واضح الكلام؟ أنا أقول هذا مثال، ممكن تجعله في أي مثال يروق لك. هو فعلا سمع من الشيخ، واضح؟ نعم، هو يوهم الكثرة. أو ممكن يكون الشيخ ضعيف، أي يكون الشيخ ضعيفا فيأتي باسم غير معروف حتى يخفف من شأنه، فمجهول أحسن من وضاع، أحسن من رجل ضعيف جدا، واضح؟ مجهول يعني احتمال يكون ثقة واحتمال يكون ضعيف. هو أخفى، أخفى. أخفى أو لم يخفي؟ أخفى أو لم يخفي؟ أخفى عيبا، كأن يكون هذا الراوي ضعيفا فأخفى حاله بتسميته بتسمية غير مشهور بها، واضح؟ واضح. أو أخفى عيبه هو أنه لم يرحل إلى كثيرين فيوهم أنه قد روى عن كثيرين، هم مثلا اثنين أو ثلاثة ويكثر يجعلهم 30 راوي، واضح؟ لا تحصر التدليس في النوع الأول تدليس إسناد، هناك أنواع أخرى. يدخل في تدليس تدليس الإسناد أن يقول مثلا، تعرفون أن هناك شارع اسمه شارع القاهرة، صحيح؟ فيقول حدثني بالقاهرة الشيخ فلان. وتعرفون أن في اسكندرية في حتة اسمها الجزائر، صحيح؟ وفرنسا وباريس، صحيح؟ حدثني بفرنسا فلان وبباريس فلان وحدثني بالرياض في كفر الشيخ، فيظن الظان أنها التي في السعودية، ويظن الأخ أنها في أوروبا، وكأنه رحالة. هذا من تدليس، اسمه تدليس البلدان، واضح؟ أو يقول مثلا، يكون في إدفينة وبعد إدفينة نهر النيل، صحيح؟ النيل وبعده كفر الشيخ، فهو في إدفينة يقول حدثني من بلاد ما وراء النهر فلان وفلان وفلان، وكأنه ذهب إلى بلاد السند والهند، واضح؟ هذا من التدليس، تدليس البلدان، واضح الكلام؟ هذا يفعله بعض الناس. كل هذا بغية أن يظهر بأنه كثير الرحلة، كثير الرواية وإلى آخره. نعم، قلت نرجئ تدليس تسوية إلى المرة القادمة، ويا ليت لا تدخل فيه إلا بعد إتقان هذين النوعين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، يتبع ذلك تدليس البلدان وهكذا. حكم تدليس، حكم التدليس طبعا يقول هنا مثاله قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد به أبا بكر بن أبي داود السجستاني. طيب لماذا كان يخفي؟ معروف أن أبي داود كان فيه ضعف، فأحيانا يدلس من أجل أن يمرر الإسناد ولا يرد، هذا فعل يزين أو يشين، يضر ويشين. حكم التدليس هنا حكم فعل التدليس. أما تدليس الإسناد فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم تدليسا وأشدهم ذما له معذرة، فقال فيه أقوالا منها التدليس أخو الكذب. الإمام شعبة شدد فيه لدرجة أن قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. تخيل هذه الشدة، ومع ذلك اتهمه بعض الناس بأنه دلس للأسف. والحمد لله قد رد ذلك الإمام ابن حجر في آخر رسالة التدليس له، واسمها تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، كما سنعرف ما هي الكتب المصنفات التي صنفت أو صنفت في باب التدليس. مكروه جدا. أما تدليس التسوية فأشد كراهة، هذا نجعله في مرة قادمة. أما تدليس الشيوخ فكراهته أخف من تدليس الإسناد. طبعا كله فيه إشكال، لكن يقول أيها أشد شرا. نعم، يقول: فكراهته أخف من تدليس الإسناد، لأن المدلس لم يسقط أحدا، وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه. ضاع وسط الأسماء، من هو لا يدرى. ولذلك كثير من هؤلاء الذين يسمون بأسماء غير معروفة يقول أهل العلم مجهول، لا يعرف، واضح، فيسقط الحديث. وأحيانا بعض الناس للأسف يقول مثلا عن أبي عبد الرحمن المكي مجهول، أبي عبد الله المكي مش عارفين مين، عن ابن رضوان، عن يقول: وهذه روايات فيها مجاهيل، وباجتماع الطرق يتقوى الحديث ويصبح حسن لغيره. هو أصلا راوي واحد، واضح، يرجع إلى راوي واحد، فكيف تجتمع الطرق وهي كلها واحد؟ واضح الكلام؟ فلا بد من الدقة في النظر في الرواة، بالذات لما نعرف إن شاء الله هذا الأمر، مسألة الجهالة، جهالة العين، جهالة الحال. نعم نعم، هنتكلم الآن في المدلس حكمه. هذا يعرف بما يلي إن شاء الله. جيد، حكم المدلس الذي يفعل هذا الأمر، يعني نموته ولا نضربه ولا إيه؟ صح كده؟ نعم، يقول: أما تدليس الشيوخ فكراهته أخف. هذا الآخر تدليس الإسناد أخفى حذف، أما الثاني فلم يسقط شيئا، إنما أخفى ظاهره وإن كان شخصه موجود. يقول: وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه وتوعير طريق معرفته على السماع. واضح، وتختلف الحال في كراهته بسبب الغرض الحامل عليه. نعم، لو كان غرضه مثلا أن يخفي حال هذا الراوي الذي روى عنه، وهذا الراوي وضاع، إذن هذا يترك، هذا الراوي يحذر منه جدا. واضح، كما كان يفعل بقية ابن الوليد، كانوا قد ضعفوه من أجل هذا. ما هي الأغراض لفعل هذا الأمر؟ أول غرض ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة. الشيخ الذي يخفيه إما يكون غير ثقة، وكلاهما واحد، ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة، هذا استطراد. نعم، ما طبعا في الغالب من يروي الأحاديث يعرف أن ضعف الراوي تضعيف لما يروي، صحيح. لكن إن كان الغرض هذا مما يكون عنده مثلا ثقة وعند غيره غير ثقة، فيخفيه حتى لا يضعف، هو يرى أنه ثقة فيخفي أمره على الغير حتى لا يضعفونه. مرة أخرى، فلان يروي مثلا سفيان الثوري وهو من المدلسين، لكن العلماء احتملوا كما سنعرف في طبقات المدلسين لكثرة ما روى وجلالة قدره احتملوا، يعني عدوا له، يعني تساهلوا معه في الرواية وأخذوا بقوله وإن كان يدلس، لأن غالب أمره خاصة إذا أكثر عن شيخ غالب أمره أنه لا يدلس وإن قال عنه، واضح؟ مثلا راوي لا يدلس إلا عن ثقة، يعني لا يخفي إلا ثقة كسفيان بن عيينة مثلا، فإذا قال عن هذا يمررون حديثه. لماذا؟ لأنهم علموا من شأنه أنه لا يدلس إلا عن ثقة. سفيان الثوري مشكلته أنه كان يدلس فلا يبين. طيب هذا عدم البيان، لماذا يفعل هذا؟ لعله يوثق الراوي وغيره يضعف، فيقول لو أظهرت أمره لا لم يأخذ هذا الحديث، فأنا سأخفي هذا الراوي حتى يمر هذا الحديث، واضح. كان يفعل هذا الإمام الثوري في روايته عن الزهري، فيقول عن الزهري. طيب وهل روى عن الزهري؟ لا، لم يروى عن الزهري. شعبة لم يكن يروى عن الزهري، لكن هم ذكروا هذا فيما كان يفعله شعبة، وهذا يحتاج إلى تأكد هل فعلا كان يدلس أو لا. في الغالب لا يدلس. الإمام الثوري حينما يقول عن الزهري كان بينه وبين الزهري بعض الرواة، لعلهم مما يمشى حديثهم، يعني يتساهل في الرواية عنهم، فإذا ذكره لترك الحديث، فهو يحذفه حتى يمرر الحديث ولا يترك. عرفنا هذا الغرض. يقول تأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه. يعني الآن يأتي أحد الرواة الذين نقول مثلا في الحديث الذي بيناه، أنس يروي لأصحابه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه عنه ليس ثابت البناني بل رجل صغير بالنسبة لقتادة، فيقول قتادة كيف أروي عن راوي صغير تأخرت وفاته إلى هذا الزمن، أنا أكبر منه، فيحذف لأنه أصغر منه طلبا لأن يكون عالي الإسناد. عرفنا ما معنى عالي الإسناد؟ العلو والنزول. الإسناد العالي هو من قلت الوسائط فيه الرواة، فإسناد في البخاري ثلاث رواة فقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد عالي. طيب كيف أعرف أنه عالي أو نازل؟ بالمقارنة بالأسانيد الأخرى، أسانيد الأخرى إما أربعة أو خمسة، فالثلاثة رواة هي عبارة عن أقل ما يمكن في صحيح البخاري وسيط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمعها بعض أهل العلم في ثلاثيات البخاري، واضح؟ طيب إذا كان نازلا يعني في الغالب هو أربعة، ثم يأتي بستة أفراد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه إسناد نازل، واضح. وكان هذا من أمنيات الإمام يحيى بن معين حين قيل له عند وفاته ما تشتهي؟ قال بيت خال وإسناد عالي، بيت خال وإسناد عالي. طبعا الإسناد العالي هذا قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان المنقول هو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الإسناد العالي هو كأنه يقترب من النبي أكثر، وهذا معناه أنه يقلل احتمالات الخطأ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كثر الرواة كلما احتمل أن يكون هذا أخطأ أو هذا أو هذا. نعم. يقول صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه، كثرة الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة، أن يكون قد روى عن شيخ واحد أحاديث بالآلاف، فيقول يعني كيف أروي عن هذا الشيخ وحده باسم واحد، سأكثر في الأسماء حتى يظن أنني مكثر عن المهم. وكان هذا شيئا ممدوحا عند أهل العلم، أن يكثر عن أهل العلم، أن يكثر عن الشيوخ، حتى عد كثير من أهل العلم ابن عساكر ولغيره آلاف الشيوخ. هناك من أهل العلم من تعدى شيوخه الألف شيخ. هناك أغراض حاملة على تدليس الإسناد، منها توهيم علو الإسناد كما قلنا، فوات شيء من حديث عن شيخ سمع منه الكثير. الأغراض الثلاثة الأولى المذكورة في تدليس الشيوخ، نفس الكلام في تدليس الإسناد، أن يكون الراوي الوسيط هذا ضعيف فيخفيه، أو يكون صغر سنه فصغير السن فيخفي ذلك. أسباب ذم المدلس: الإيهام، أنه قد يغتر بعض الناس فيقبل الحديث فيقع في الخلط، ويكون هذا الراوي الوسيط هذا قد زاد شيئا أو أنقص شيئا في الحديث، وهذا يضر أو لا يضر في قبول الحديث. لابد أن يكون الراوي ضابطا، فهذا الخلل يجعلنا نرتاب هل هو صحيح أو هل هو ضابط أو لا. واضح؟ وكما قيل أن هذه نكتبها: الحكم على الحديث بأقل ما فيه. الحكم على الحديث بأقل ما فيه، نكتب يا جماعة. هذه قاعدة في تأخذها إن شاء الله في كل أنواع علوم الحديث. يعني مثلا هذا حديث يرويه جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة، عن عشرة، عن خمسة، عن اثنين، هذا الحديث أقل ما فيه اثنان، إذن هو حديث عزيز. طيب أين العشرات؟ لا عبرة بها، العبرة في الوصف على أقل شيء. واضح؟ كل الحديث رواه عشرة عن عشرة عن خمسة عن واحد في وسط الإسناد أو في آخر الإسناد، هذا حديث غريب، فالحكم إنما يكون على أقل ما فيه. كذلك في الصحة والضعف، حينما يكون الحديث مثلا عن إمام كبير، عن حافظ جبل، عن ضابط متقن، عن رجل يخلط الأسانيد، عن الصحابي، نقول يعني كيف نحكم على واحد ونترك الجبال الكبار؟ لا، الحكم على أقل ما في الإسناد أنه فيه رجل يخلط الأسانيد، هذا ضعف؟ نعم، إذن رجل حفظه ليس بجيد، هذا ليس بضابط، فله درجة من درجات الضعف. واضح؟ درجة من درجة الضعف، هذا ضعيف كذا. فأنا لم أحدد، لأننا لم نحدد أي مدى من الاختلاط، هذا سيء الحفظ أو يهم أو أو أو، كل هذا حسب أنواع الطعن التي سيأتي بيانها إن شاء الله. كما هو معلوم أن أسباب الطعن إما أن تكون في سقط أو في طعن، أسباب الرد، أسباب رد الحديث إما أن تكون بسبب سقط في الإسناد، والسقط هذا إنما يكون بمعرفة الوسائط، يعني كلها متصلة أو لا، ثم الرؤية أو النظر لحال كل راوي من الرواة، هل هو ضابط، هل هو عدل أو لا. قد يكون الطعن في العدالة وقد يكون الطعن في الضبط، هذا الذي يخاف منه أن يكون مطعونا في ضبطه أو أن يكون مطعونا في عدالته، يخاف أن يكون هذا المحذوف منه. واضح؟ هو متصل الآن، لو ذكر هذا الراوي الضعيف فيقول أن يحتمل أفضل من أن أذكره ويكون الحكم قاطع أنه ضعيف. واضح؟ أسباب ذم المدلس: إيهامه السماع ممن لم يسمع منه، عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، يعني أن يكون واضحا أو أن يكون محتملا. لا، إذا تطرق الاحتمال للإسناد قيل وقيل واحتمال واحتمال، يكون هناك ضعف في الحديث. يقول عمله بقى علمه، بقى عندكم علمه، علمه هذا خطأ، علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا. قلت هذا عند بعض أهل العلم، يقول الراوي عند فلان ثقة الذي يحدث ويعرف أن الناس لا يرضونه فيعمي عنه، مثلا أن يذهب إلى بلدة يعرف أن هذا الراوي في بلدة كذا سمعته غير جيدة وهو مظلوم، هذا الراوي هو قد اختبره ورآه ثقة فعلا وحافظ، لكنه قد اشتهر عنه شيء جعلهم يكرهونه ويأنفون عن رواية عنه، فيعمي عنه لغرض، وهذه التعمية ليست مذمومة. إذا كان هذا الراوي فعلا ثقة وقد ظلم في بلدة معينة فيعمي عنه ويصفه بوصف غير معروف في هذا البلد. واضح؟ أما إن كان يعرف أنه مذموم فعلا، أنه غير ضابط، أنه لم يكن من أهل العدالة ويخفيه، فهذا قد يودي به أن يقبل حديث وهو ليس أهلا للقبول. أهل العلم اختلفوا في قبول رواية المدلس، فهناك أقوال، هناك من ردها تماما وهناك من قبلها تماما، والصواب التفصيل، الصواب التفصيل. فلان الحسن البصري إمام في الزهد والورع، نحن الآن نقول في الاتصال في الضبط، ليس هذا له شأن بالعدالة أو بالديانة. الديانة قد تكون ثابتة لكن الشخص غير ضابط، لم يرزق الحفظ، أو كان ضابطا ثم ابتلي مثلا بمرض فاختلط، أو انشغل بالقضاء أو بعمل فلم يذاكر، لم يضبط. واضح؟ ليس الطعن في الرواة دائما طعن في دينهم. واضح الكلام؟ الحسن البصري طعن فيه بالتدليس، لكن هو إمام الزهد وإمام الورع، فكان لا يقبل أهل العلم حديثه عن بعض الرواة إلا إذا قال حدثنا. لماذا؟ ليتأكدوا أنه فعلا أخذه، هو إمام في الدين وورع، فنطمئن أنه إذا قال حدثنا إذن هو مما سمعه. واضح؟ في أي إشكال في الماضي؟ طيب، يأتي مثلا الإمام سعيد بن مسيب ويقول عن فلان هذا من الصحابة. طيب، عن هذه من سعيد، هل فلان اللي هو سعيد عرف بأنه يعمل هذه العملية يدلس؟ لم يعرف عنه هذا. إذن عن مثل حدثنا، عن مثل سمعته تماما. واضح؟ أما من عرف بأنه يدلس فإنه لا يقبل منه حديث إلا إذا قال حدثنا، سمعت، قال لي، ذكر لي، يعني صريح في أنه سمع فعلا. واضح الكلام؟ وهذا هو التفصيل. يقول: أشهرها قولان، رد رواية المدلس وإن بين السماع لأن التدليس نفسه جرح وهذا غير معتمد، والثاني التفصيل. الصواب أن هناك من قبل أيضا الرواية، هناك من قبل الرواية، ولعلها لأن لا عبرة بهذا القول، لأن قبول رواية المدلس هذا تضيع للدين. وهنا يقول التفصيل وهو الصحيح: إن صرح بالسماع قبلت روايته، أي إن قال سمعت أو نحوها مثل حدثنا أو حدثني، أسمعني، سمعت، أخبرني. واضح؟ إلا إن كان من عرف أنه يقول أخبرني في الإجازات، هناك بعض من يفعل هذا، أن يجيزه الشيخ يقول اروي عني هذا الكتاب، أجزتك بمروياتي في كتاب كذا وكذا أو بمروياتي جميعا، فيذهب يحدث هناك يقول أخبرني الشيخ بكذا، فإن كان يقول في الإجازة أخبرني فهذا لا يقبل منه إلا أن يقول سمعت أو حدثني، لما عرف عنه أنه يقول فيما لم يسمع أخبرني. واضح؟ بعض الرواة كان يفعل هذا، وأهل العلم ينبهون على مثل هذا. واضح؟ يقول هنا: إن صرح بالسماع قبلت روايته، أي إن قال سمعت أو نحوها قبل حديثه، وإن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، أي إن قال عن ونحوها لم يقبل حديثه. هذا تجده عند الإمام البخاري أو عند الإمام مسلم. تجد الإمام البخاري يذكر أحاديث قتادة، يذكر أحاديث الحسن، يذكر أحاديث مثلا أحاديث أبي الزبير المكي، مسلم، محمد بن مسلم ابن تدرس أبو الزبير المكي، هذا الإمام مسلم يفعل هذا. طيب، كيف الإمام مسلم أو الإمام البخاري يفعل هذا الكلام ويقول عن؟ تجد الإمام البخاري في كثير من أحيان، وهذه حلاوة البخاري، يأتي بالإسناد فيقول عن، وهو مدلس، القتادة هذا مدلس، عن أنس، ثم يأتي الإمام البخاري بإسناد تال في نفس المكان أو في مكان آخر ويقول حدثنا، قال قتادة حدثنا أنس. واضح؟ كان الحسن ابن أبي الحسن الطويل أو حميد بن أبي حميد الطويل، حسن بن أبي حسن يسار البصري هو الحسن البصري. وحميد بن أبي حميد الطويل هذا كان من طلاب أنس، فكان كثيرا ما يروي عن أنس وكثيرا ما يروي عن ثابت عن أنس، واضح؟ فكان يفعل هذا، يقول عن أنس، فالعلماء لكثرة ما روى عن أنس يمررون الحديث، فهو في الغالب أخذها عن ثابت وهو معروف بأنه أثبت الناس، وكثير منها أخذها عن أنس، فالأمر سهل. أما إن كان معروف بتخفية أو إخفاء هؤلاء الضعفاء كما يفعل بقية بن الوليد، بقية بن الوليد كان يروي عن المجاهيل كثير، مجاهيل فأخفيهم، فعرف أنه إذا روى فقال عن فهناك إشكال ليس ثقة. الإمام سفيان بن عيينة جربوا عليه فوجدوا أنه ما يخفي إلا عن ثقة فاستثنوه من هذا، واضح الكلام؟ الإمام مسلم كان يفعل مثل هذا أيضا، كان يأتي بالإسناد فيه عن، والراوي بقول عن هو رجل مدلس، فيأتي بإسناد فيبين أنه قال سمعت في بعض طرق الحديث. طيب أنا لم أجد لبعض الرواة في الصحيحين إلا عن، ماذا أفعل؟ أقول هذا حديث ضعيف، كيف لم يأتي بتصريح بالسماء؟ واضح؟ لا، لابد وأن نبحث في غير هذه الكتب المعروفة بالصحة، فقد تجد التصريح عند مسند إمام أحمد أو في مسند أبي داود الطيالسي أو في أحد الكتب المشهورة الأخرى. طيب لماذا لم يذكرها البخاري؟ البخاري يعرف هذا هذه الرواية، لكنه بلغها كما سمعها، فلا يحل له أن يقول سمعت في رواية وهو لم يسمعها بهذه الطريقة. لكن لابد في قولنا سمعت أي إسناد فيه سمعت، لابد أن يكون كل الإسناد ثقات متصل، أن يكون بعيدا عن أي ضعف. مرة أخرى هذه النقطة، يأتي مثلا أحد الرواة يروي حديثا عند ابن حبان في صحيح ابن حبان، أبو حاتم ابن حبان، الحديث فيه راوي مدلس، فأبحث فأجد أنه يقول عن أنس، قتادة عن أنس، ما الحل الآن؟ هل نقبل الحديث أو لا؟ ممكن نبحث عن الحديث عند الإمام البخاري الإمام مسلم، لو وجدنا أن الإمام البخاري أو مسلم ذكره في صحيحه فهذا تصحيح له وتطمين أنه صرح، وإن لم يذكر نعم، وإن لم يذكر فالبخاري اشترط عن نفسه الاتصال وكان هذا شأنه، وكان شعبة يفعل هذا مع قتادة ومع الأعمش ومع أبي إسحاق السبيعي، ركز في هؤلاء الثلاثة. مرة تلو مرة هذا الأخ يسأل عن التخصص في علم الحديث وهكذا، مرة تلو مرة بكثرة النظر في كتب أهل العلم والتدرج في كتب المصطلح، مرة تلو مرة والأسماء تطرق ذهنك مرة ومرة، والوفيات وأسماء الكتب وأسماء المحققين وأسماء، كل هذه الأسماء إنما تأتي تباعا، وليس أن تجلس تحفظ أسماء كثيرة، أسماء كتب أو وفيات أو تأتي مثلا للأعمش سليمان بن مهران أو أبي إسحاق إلى أبي إسحاق السبيعي أو قتادة ابن دعامة، يأتي شعبة فيقول كفيتكم تدليس ثلاثة، انظر إلى فعل شعبة، وهذا هو من الموازين التي أخذ منها أهل العلم هذا الباب. يقول الإمام شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة، يعني لا تخاف، الثلاثة يدلسون وكلهم أئمة ثقات، قتادة ابن دعام هذا من رجال البخاري ومسلم، وكذلك الأعمش، وكذلك أبو إسحاق السبيعي، لا تخافوا من تدليس هؤلاء الثلاثة. قال كنت أتفقد فما قتادة، فإذا قال حدثنا كتبت، وإذا قال عن تركت، واضح؟ هذا ميزان المدلس، لا أقبل منه حديثا إلا إذا صرح. طيب كيف أعرف التصريح؟ ما معنى التصريح؟ أن يقول سمعت، أن يقول حدثنا أو حدثني، واضح؟ أن يقول مثلا قرأت عليه، واضح؟ كما سنعرف في طرق التحمل والأداء، واضح؟ أخبرني، ها، وهكذا، أو قال لي أو ذكر لي، كل هذه ألفاظ قريب أعلاها كما سنعرف هي حدثنا وحدثنا وسمعته. طيب يعرف هذا بالنظر في كلام أهل العلم، فلان فعلا مدلس أو لا؟ طيب كيف أعرفه أنا الآن؟ أنا لا أدري شيئا، أنظر في كتب المدلسين التي جمعت كل من قيل فيها أنه مدلس، فلا أقبل حديثا إلا طبعا. لا أقبله ليس معناه أن أقول هذا موضوع، لا، هذا معنى الحديث المدلس، معنى أنه تحت الاحتمال، احتمال يكون الساقط، احتمال يكون هناك ساقط أو لا، صحيح، واحتمال يكون، إذا كان الاحتمال الأكيد أنه هناك ساقط فاحتمال يكون ثقة واحتمال يكون ضعيف، صحيح. طيب احتمال يكون الساقط واحد أو اثنان أو ثلاثة، صحيح. فأنتم تعرفون أنه قد يروي الزملاء عن بعض. انظر إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو تابعي، عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو تابعي، عن علقمة بن وقاص الليثي وهو تابعي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صحابي، ثلاثة. لو قال عن سفيان بن عيينة عن عمر، كم الوسائط؟ واحد أو اثنان، بجمع الطرق تعرف كم ساقط، واضح الكلام؟ يحيى بن سعيد الأنصاري حتى نحذر، يحيى بن سعيد الأنصاري اثنان، يحيى بن سعيد اثنان، يحيى بن سعيد الأنصاري هذا يروي عن أنس بن مالك، هذا من التابعين، وهناك يحيى بن سعيد آخر، هذا من طلاب أو من تلاميذ أو من أعلى طبقات طلاب شعبة، وهو القطان المعروف، يحيى بن سعيد القطان. فلا تظن أن كل يحيى بن سعيد هو في طبقة واحدة وهم واحد، لا، هناك يحيى بن سعيد الأنصاري طالب أو تلميذ لأنس، وهناك يحيى بن سعيد القطان، هذا من النقاد علماء الجرح والتعديل، من أفضل من روى، من وليس أفضل، من أفضل من روى عن الإمام شعبة، وهو شيخ للإمام أحمد، يحيى بن سعيد القطان هذا من شيوخ الإمام أحمد، جيد. ثم يتكلم عن بما يعرف التدليس. يعرف التدليس بإخبار المدلس، إذا سئل مثلا كما جرى لابن عيينة، سئل عمن تدلس فقيل أسئل عن ثقة، وهكذا. نص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع، هذا معروف عند الأئمة النقاد كيحيى بن معين مثلا، كالإمام البخاري، كالإمام مسلم، أبو زرعة، أبو حاتم الرازي، يذكرون في كتبهم التي ستتعرفون عليها